أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في التوجيه العلمي والتكييف لعدم حجية الأصل المثبت، بمعنى أن الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العادية والعقلية ليست بحجة ولا يشملها دليل الاستصحاب. وكان كلامنا في توجيه المحقق الخراساني يرحمه الله، وخلاصة التوجيه أن عدم شمول دليل الاستصحاب للأصل المثبت باعتباره خارج عن المتيقن في مقام الخطاب. الخطاب له قدر متيقن وهو الآثار الشرعية المترتبة على الحكم الشرعي أو على الموضوع الخارجي. أما الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية فهي خارجة عن القدر المتيقن في مقام الخطاب، وبذلك ينكشف لنا عدم حجية الأصل المثبت. إشكال الماتن على توجيه صاحب الكفاية، يقول له كالتالي: عمدة الدليل الدال على حجية الاستصحاب الروايتان أو الروايات الثلاث الواردة عن زرارة يرحمه الله، والروايتان وردتا في الطهارتين، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية مالت الثوب اللي قلنا وقع عليه دم من العصفور. نعم، وهاتان الروايتان يرتبان الأثر إذا كان المستصحب بنفسه حكما قابلا للجعل من لدن الشارع. معنى ذلك أنهما وردتا في حكمين شرعيين. طيب، كيف نعمم الروايتين لبقية الآثار، مثلا للموضوع الخارجي أو للأثر للأثر العقلي اللي قلنا فيما تقدم أن استصحاب الحكم التكليفي في الأعم الأغلب أثره وجوب الإطاعة عقلا، فاستصحابنا للحرمة أو للوجوب معناه أنه يجب علينا السير على وفقهما، يعني الطاعة لهذا الحكم، وهذان لازمان عقليان. وجوب الإطاعة يعني العقل يقولون يحكم بوجوب إطاعة المولى، فأنت يا آخون إذا تقول هناك قدر متيقن في مقام الخطاب، كيف عممت الروايتين ليشملان الموضوع الخارجي واللازم العقلي؟ هذا التعميم أيضا يحتاج إلى دليل معي. اللهم إلا أن يقول الآخوند يرحمه الله بعد هذا لا مندوح من الالتزام به، وإلا معنى ذلك أن يكون الاستصحاب خاص بموضوعه الجزئي الذي ورد فيه معي. لكن يقول نعم كلام الآخوند بوجود قدر متيقن في مقام الخطاب أيضا يرد عليه هذا الإشكال الذي أوردناه. عرفنا؟ بمعنى آخر لابد من البحث عن تكييف آخر غير التكييف الآخندي ليتاح لنا من خلاله وبه أن نثبت حجية الاستصحاب مثلا أو عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية. أما تكييف الآخوند رأينا أنه قاصر. نعم من الإشكالات أيضا الواردة على جريان الاستصحاب في بعض الأحيان الاستصحاب يجري ويكاد أن يكون جريانه مسلما لدينا، لكن نواجه مشكلة وهو أن الموضوع المترتب عليه هذا الحكم الشرعي الذي أجرينا فيه الاستصحاب غير موجود منعدم. بعد إذا كان زيد في الخارج موجود ثم شككنا في استمرار وجوده وكان هناك حكم شرعي مثل وجوب الإنفاق على زوجته معي وعدم تقسيم أمواله على ورثته، وهلما جرى من اللوازم الشرعية هذا لا إشكال فيه، لكن المسألة أيضا فيها إشكال من ناحية أخرى. ما هي؟ هي انعدام الموضوع الخارجي مع جريان الحكم الشرعي. مثال ذلك، الماتن يأتي بمثالين. المثال الأول يقول هكذا: في نجاسة الماء المغسول به الثوب بعد تلف الماء. لاحظنا؟ وكما لو نذر المكلف أن يصوم يوم الخميس إن بقي ولده حيا، وأن يتصدق بدرهم إن وجب عليه الصوم يوم الخميس. واتفاقا سافر ولده في سفر بحري وهبت ريح عاصفة وقوية جدا، ومات بعض المسافرين كما نشاهد في العصور السابقة والحاضرة، لكن ما يدري أن ولده البار منها، يعني من الذين انتقلوا إلى رحمة الله، أو باق. لاحظنا؟ أي طيب. طبعا هو الآن في أي يوم؟ في يوم الجمعة. وعند أثر يترتب على بقاء ولده، يوم الجمعة يستصحب ولد بقاء ولده حي ولا لا؟ طبعا يستصحب. وبالتالي يوم الخميس هذا تقضى منصرما، وهو كان عليه أن يتصدق بدرهم على فرض وجوب الصوم عليه يوم الخميس، وقد وجب عليه لأن ولده الآن ماذا؟ مستصحب الحياة. والحال أن يوم الخميس مو موجود. لاحظنا؟ أي فكيف نستطيع أن نكيف جريان الاستصحاب مع أن الموضوع المترتب عليه الحكم الشرعي تقضى منصرما أو تصرم متقضيا؟ عرفنا؟ أي يقول عندنا حل لهذه الإشكالية، ممكن أن نرتب الأثر الشرعي كما رأينا هنا أثران شرعيان. الأثر الأول هو وجوب الصوم مع النزيد، راح يتبين لنا مثلا بعد فترة مثلا إن ما كان موجود بالفعل حقيقة، يعني لأن جيء نعم بجسده قد أكلته ماذا؟ حيتان البحر. نعم، فما كان بالفعل موجود هو، يعني ما كان حي، وبالتالي كان يجب عليه، ما كان يجب عليه الصوم، لكن صام لأنه ما يدري عن بقائه حيا، فاستصحب حياته ووجب عليه الصوم، بالتالي أيضا وجب عليه صوم يوم الخميس، ووجب عليه الصدقة بالدرهم على فرض وجوب. شوف رتب الأثرين. يقول نعم ما عندنا مشكلة، في بعض الأحيان الفقه بالعمق الفقهي يحل لنا بعض الإشكالات الغامضة. الطريق الأول الذي نستطيع أن نكيف هذه المسألة إذا صح التعبير، يقول هناك نظرية للمحقق الكمباني في تعليقته على المكاسب يمكن الاستفادة منها ها هنا. شو يقول الكمباني؟ يقول شوف شو يقول، احنا شمر علينا اذا الفضول باع واحد، انا اعطيته ماذا؟ اعطيته غنمي، عندي ما شاء الله من الغنم، وقلت له ارعى هذا الغنم لاني انا في سفر. ها؟ اي نعم. وباع الغنم، فجئت انا قلت له جئني بي نعم لأذبح لهؤلاء الطلبة الأتقياء الصالحين. قال الغنم بوعة، تدرون ثلاث لغات فيه، بيعة وبويعة وبوعة، هو يستخدم اللغات النادرة ما شاء الله عليه، مثل ما تصرف فضولا قال بوعة. تعال شلون هذه سويت؟ قال بعد اللي تبغي تسوي سوي، أنا بعت الغنم ولا عطى، وما أعطانا الفلوس إلى الآن طبعا، لكن طلع ابن حلال مثل ما يقولون، أنا كنت محب للغنم معي، الحلال غالي كما يقال، لكن لما جاب الفلوس والمشتري هم كان طيب رضيته. الفقهاء هنا اختلفوا على نظريات كما مر علينا في المكاسب، من النظريات قالوا خلاص ها هنا الرضا بالنسبة للمالك يكشف عن انتقال ماذا؟ الغنم إلى المشتري من حين وقوع البيع. واختلفوا طبعا في الكشف على نظريات، أشهر النظريتين الكشف الحقيقي والكشف الحكم. معي؟ الكشف الحقيقي يعني خلاص تترتب الآثار واقعا حقيقة، الشارع يعني هناك هذه أمور اعتبارية في الحقيقة، لكن نحن نعبر عليها ولا البيع والشراء وكذا كلها أمور حقيقية، لكن بمثابة لو باع المالك حقيقة فهذا يكشف حقيقة عن انتقال الثمن والمثمن من حين وقوع البيع. كشف الحكم لا، قالوا ها ما في انتقال حقيقي لكن الشارع تعبدا، عرفنا؟ فشو نسمي هذا؟ كشف حكمي. في نظرية نمرة ثلاثة أي يسميها الكشف الانقلابي. حتى الانقلاب لا تفكرون بس الانقلاب في الحكومات وكذا، هم في انقلاب في الفقه، هذه من موارد الانقلابات. شلون يعني؟ لا في الحقيقة لا الشارع تعبدنا بذلك حتى نقول هناك كشف شنه حكمي بحكم الشارع، ولا كشف حقيقي بعد. يعني في الحقيقة ايش معنى الكشف الحكمي؟ يقول أنا حكمت الآن بأن الانتقال حصل، هو ما حصل بس حكم الآن، أما الكشف الحقيقي لا حاصل من حيني. عرفنا ايش الفرق بينهم؟ ذيش يقول ما حصل ولا أيضا أنا حكمت، ولكن إذا رضى المالك الآن شوفوا باقي كل واحد في ملك صاحبه حقيقة بس ينقلبان. شفتوا الانقلاب؟ عرفنا الانقلاب؟ فاحنا عندنا هالانقلاب يعني شنو؟ يعني يصير انتقال للثمن والمثمن من صاحبيهما حين الرضا، هذا سمينا كشف انقلاب. ويترتب طبعا شنو؟ تترتب الآثار على الانتقال أو الانتقالين، لأن كل من عندنا انتقال من أحدهما، يعني من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع، الثمن والمثمن. يقول تعال خذ نظرية الكشف الانقلابي الكمبانية وسوي لها قص وجبها هنا، أيوة لا لصقها هنا، ايش راح يصير عندنا؟ تنحل المشكلة، لأن احنا صج موضوع ما عندنا حين جريان الاستصحاب مو موجود، لاحظنا؟ صح مو موجود. الآن احنا بنجل الاستصحاب ذاك مات، عرفنا؟ بس شلون نستفيد من نظرية الكشف الانقلابي؟ يعني انقلب الحكم، اللي مو موجود يصير موجود، مثل ما انقلب عندنا البيع، بيع مو موجود، انتقال ثمن ومثمن مو موجود، بس الآن صار انقلاب. شفتوا هالانقلابات ايش قد تفيدنا؟ طبعا يعبر السيد الحائري الله يحفظه عن هذا الانقلاب مال نظرية الكمباني، طبعا تعبير لكني يقول هذا من التخيلات، يقول هذا اشبه بالخيال، ما في عندنا خيال علمي، يقول اشبه بالتخيل. على كل بس هذا نظرية من النظريات جاء بها المحقق الكمباني رحمه الله، أكثرهم لا يقبل هذا الكشف الانقلابي، لكن احنا هو بما أن الماتن تعرض إليها أشرنا إليها إشارة تعرضية نسميها. الوجه الثاني، احنا نستطيع أن نجري الاستصحاب ونرتب الأثرين الشرعيين إذا صح التعبير، مع أن الموضوع غير موجود. شلون؟ يقول احنا عندنا كما مر علينا، وين مر علينا في الحلقات، عندنا عالمان، عوالم ما شاء الله. عالم نسميه شنو؟ عالم الجعل، وعالم شنو؟ المجعول. يقول إذا كان انعدام الموضوع ظرفا للمجعول، يعني للواقع، فالواقع خلاص مو موجود، فشلون نجري الاستصحاب؟ بس هذا في الحقيقة انعدام الموضوع مو ظرف للواقع الخارجي، لا، للجاعل الشرعي. مثل الآن لو جعل عليك حكم وانت أصلا مو موجود، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. احنا فلننظر إلى مقام الجاعل ولا نتأثر بمقام الواقع المجعول، وبذلك ينحل عندنا الإشكال. يعني بمثابة تقريب الفكرة، تقريب الفكرة مو بالدقة، بمثابة القضايا الحقيقية، يعني تشمل الموجودة ولا موجودة. احنا هذا حكم يعني، وهو اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة أو المؤنة. عرفنا؟ المهم أن احنا نستطيع من خلال هذين التكييفين أيضا أن نجيب على إشكال أو الإشكال القائل كيف ترتبون الأثر الشرعي مع انعدام الموضوع؟ فنقول بالانقلاب أو بالاختلاف بين عالمي الجعل والمجعول. واضح لنا الفكرة؟ طبقوا هذا. فإذا نعم ماجي السيد أخذ اللي بعده. فيندفع بأن المتيقن بسبب مورد الصحيحين اللذين هما عمدة الدليل في المقام، يعني عمدة الدليل الدال على حجية الاستصحاب شنو؟ روايتان من روايات زرارة، لأن قلنا الثالثة شنو؟ ظاهرة في الحكم الجزئي اللي في محله معي، يعني ما استطعنا أن نعمم الرواية الثالثة إذا تتذكرون، صح؟ فشو تصير العمدة؟ روايتان من روايات زرارة الثلاث. هو ترتيب آثار المستصحب فيما إذا كان المستصحب بنفسه حكما قابلا للجعل، وهو الطهارة الحدثية والخبثية، ولا طريقة لإثبات عمومه لكل من الموضوع الخارجي بلحاظ أثره المترتب عليه بلا واسطة. وش قلنا هذا الأثر المترتب عليه بلا واسطة؟ والحكم أيضا التكليف الذي يختص بالأثر العقلي. عرفنا؟ فذي كلهما ما عندنا دليل لترتيب، بل إن كان مفاد الاستصحاب جعل المؤدى كان قاصرا عن الموضوع الخارجي، لأن يقول ما يتصرف لسان الشارع ما تنال الموضوع الخارجي حتى تغير فيه، مو في دائرة جعله كما وضحنا فيما تقدم. عرفنا؟ وإن كان مفاد التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية كان قاصرا عن الحكم التكليفي كما ذكرنا، لأن احنا شو نرتب على الحكم التكليفي؟ أثر عقلي، لازم عقلي، وهو وجوب الإطاعة كما مر علينا. ثم إن هذين الوجهين مبنيان على كون مجرى الأصل مجعولا إن كان قابلا للجعل، وكذا أثره بتبعه أو بمقتضى التنزيه، يعني الأثر العقلي والأثر الشرعي. وقد يستشكل في ذلك بما ذكره بعض الأعيان المحققين، وذكر ذلك أيضا صاحب المستمسك، من أنه يمتنع جعل الأثر أو مجرى الأصل حقيقة لانعدام موضوعه. أعطنا مثالا، يقول كما لو شككنا في نجاسة الماء المغسول به الثوب بعد تلف الماء، احنا راح نستصحب ماذا؟ طهارة الثوب، لأن مشكوك النجاسة فنستصحب، لكن الماء تالف كموضوع، فشلون نستصحب ونرتب الأثر مع أن الموضوع في خبر كان كما نقول، معين؟ يعني انقضى، انتهى، زال. وكما لو نذر المكلف أن يصوم يوم الخميس إن بقي ولده حيا، فهو قلنا ذهب في رحلة بحرية واشتدت الريح في يوم سفره ومات بعض الناس، يسمون اللي مر على الأحسائيين والقطيفيين والبحارنة، سنة الطبعة يسمونها، ها؟ سنة الطبعة. ايش كثر ماتوا الناس؟ لا غير سنة الرحمة، طبعة، الطبعة يسمونها، ها؟ تالي نجيب شلون سنة الطبعة بعد ما نخلص، نسالف لكم عن سنة الطبعة. وش كثر ماتوا والله يرحمهم. وأن يتصدق بدرهم على تقدير وجوب صوم يوم الخميس عليه، فغفل عن ذلك إلى يوم الجمعة، حيث لا مجال لجعل طهارة الماء بعد تلفه في المثال الأول، ولا لجعل وجوب صوم يوم الخميس بعد انقضائه. فشلون نستصح مع أن الزمان نقول تقضى منصرما لأن وجود تصرمي، صح؟ مع وضوح جريان الاستصحابين بنحو يترتب عليهما طهارة الثوب في المثال الأول ووجوب الصدقة المترتب على وجوب صوم يوم الخميس، عرفنا؟ لأن كان يجب عليه، لكنه يندفع، يعني هو ما صام أصلا يوم الخميس وما ملتفت، لكن كان يجب عليه لأن منذور على تقدير ولده حيا، بس أنه يعني ما كان نسي، بس نقول واجب كان عليه، بحيث لو التفت، يعني هذا نقول شرط للفعلية مو شرط للوجوب، الوجوب قد تحقق وكان يجب عليه أن يصوم، لكنه يندفع بأن جعل مجرى الأصل أو الأثر مع انعدام الموضوع إنما يمتنع إذا كان انعدام الموضوع ظرفا للمجعول للواقع اللي قلنا، أما إذا كان ظرفا للجعل شضر جعل ما حتى مع انعدام الأشياء، وذاك احنا نجعل وجوب الحج على المعدومين، ما نقول إبراهيم عليه السلام قال هلما إلى الحج، هلما الحج من هو اللي موجود؟ ما كان أحد موجود، ولكن الكل يقولون أجابوه في عالم الرقائق أو في عالم العهد والميثاق، فمن أجابه مرة حج، وهكذا. أما إذا كان ظرفا للجعل مع كون ظرف المجعول هو حال وجود الموضوع، عجيب عندنا هالشكل، يقول نعم موجود، ألم تقرأ، هذه ألم تقرأ، ألم تقرأ نظرية الكشف الانقلابي اللي في بيع الفضولي اللي في المكاسب؟ يقول له نعم قرأنا. يقول هي نظرية ثالثة بس تفيدنا في المقام اللي قلنا. السيد الحائري شي يقول؟ من التخيلات العلمية، فلا مانع منه ولا محدود فيه، بعد فرض ترتب الأثر الفعلي عليه. عرفنا؟ أي. تبون الثالث؟ ها؟ أي. نكتفي بهذا القدر لا بأس. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.